أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. فراس أحمد نورس السواح هو أحد أبرز المفكرين المعاصرين في العالم العربي. ولد لأسرة حموية الأب حمصية الأم، ونشأ في بيت انشغل بعلوم الدين كون والده كان معلما وعمل في الصحافة لسنوات طويلة. تخرج السواح من كلية إدارة الأعمال، غير أن البحث في التراث الإسلامي والميثولوجيا أخذه بعيدا عن مجال دراسته، وكأنما أراد أن يطرق جدار خزان المسكوت عنه، فترك الفروع وما انتهى إليه الكلام وعاد إلى الأصول للبحث عن الحقيقة. هي تجربة إنسانية وفكرية زاخرة بالمنجز الذي بدد غبار المعركة بين المتمسكين فيما انتهى إليه تأويل النص وبين الباحثين في النص عن الحقيقة. يسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفي المفكر السوري الكبير الأستاذ فراس السواح. أهلا وسهلا.
أهلا فيك
أستاذ فراس. لو بدأنا هذه الحلقة من النشأة، وكما ذكرت أنا في المقدمة، أنت ولدت في مدينة حمص ونشأت في أسرة من أصول حموية طبعا، والوالدة كانت من حمص. كيف كانت هذه النشأة؟ كيف كانت العلاقة مع والديك؟
سوف أعود أتخطى الوالد إلى الجد. جدي لأبي كان شيخا أزهريا، يعني من أوائل السوريين الذين ذهبوا إلى مصر ودرسوا في الجامع الأزهر، يعني نحن نتحدث عن أواخر القرن التاسع عشر. عاد إلى حما وتنسب مناصب عديدة. جدي لوالدتي كان ملاك أراضي أقطاعي، يعني كان عنده قرية قريبة من حمص بكاملها، يملك قرية بكاملها. والدي وصل في الدراسة إلى الشهادة الثانوية، يريد أن يقدم شهادة ثانوية. لم يكن في سوريا في ذلك الوقت أوائل القرن العشرين سوى ثلاث مراكز لتقديم فحص الشهادة الثانوية: دمشق، حلب، وحمص.
اسمها البكالوريا أعتقد.
البكالوريا نعم. جاء إلى حمص وقدم الفحص ونجح وبقي، ثم ذهب إلى دمشق حيث درس في الجامعة السورية، درس الحقوق. عاد إلى حمص وعمل في الصحافة، يعني عام 1948 أسس جريدته الأولى. كان يعمل رئيس تحرير لجريدة أخرى ثم استقل، كان اسمه الرأي العام 1948. عندي الآن أحد
نسخ
أعدادها، لا نسخة إلكترونية. استقر في حمص وعمل في الصحافة، وأن تعمل في الصحافة يعني أن تعمل في السياسة. فقضى حياته في العمل السياسي والحزبي، وهذه النشأة يعني أعطتني الدفعة الأولى. يعني تربيت على مكتبة والدي، تربيت على المجلات والصحف التي كان يأتي بها إلى البيت. كان عنده غرفة خاصة في البيت فيها الكتب وفيها المجلات. ففي سن منذ سن الثامنة بدأت أقرأ المجلات التي تأتي من مصر، يعني كنت أقرأ المصور وآخر ساعة وكل هذه المجلات المعروفة في ذلك الوقت. المجلات المصرية الحقيقة كان لها تأثير على جيلي بكامله. يعني سوريا لم يكن فيها مجلات، كان فيها مجلة فكرية واحدة ومجلة اجتماعية، ومع ذلك لا يوجد شيء يعني، والصحافة كانت ضعيفة جدا. فالجيل الذي أنتمي إليه استمد ثقافته الأولى من المجلة المصرية، من الصحافة المصرية، من دور النشر المصرية. أذكر أنا في سن 12 أو 13 قرأت خان خليلي، رواية خان خليلي المعروفة. في سن 14 قرأت روايات تاريخ الإسلام بكاملها لجورج زيدان، وقس على ذلك.
هذا كان الوالد هو الذي يأتي بهذه المجلات والكتب.
نعم.
طيب الخلفية الأزهرية للجد هل كان لها أثر في البيت يعني؟
لا، والدي كان الحقيقة تقدميا، والدتي كانت أول امرأة أو من أوائل النساء اللواتي كشفنا عن وجوههن وصلنا في الطريق سافرات.
كشفنا عن وجوههن؟
أيه.
مش عن شعر شعور.
لا مش عن شعر، لا كان لا وقتها كان يعني كان الوجه مغطى. هناك الغطاء، ثلاث أنواع الغطاء، آخر غطاء كان تقدميا هو مجرد منديل يلف الوجه، رفعته.
ليه؟ لماذا؟
على التقدم أن يأخذ مسيرته، وعلى هذه المسيرة أن تجد روادا. فأبي كان تقدميا وكان مع هذا التصرف.
وهل كان المجتمع متقبلا لذلك؟
لا 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 لا، يعني أذكر أني كنت أمشي مع والدتي والكل يترقى وأنا أشعر بالحرج يعني. يعني حتى بعض أصحاب المحلات يخرجون للبراءة، ما هذا؟ ومع ذلك أصرت.
وكانت يعني هذه شجاعة.
شجاعة الجميع. شجاعة لا مثيلها حتى الآن. أنا يعني لا أعرف كيف استطاع القيام بهذه.
وبالتالي الوالد والوالدة هيئوا لك الأرضية، هيئوا لك المجال لتسير.
أن تكون غير تقليدي يعني.
أن تكون غير تقليدي طبعا. طيب المدرسة الأولية، المدرسة الابتدائية.
المدرسة العادية بس كان عندنا أساتذة يعني في السنة الأولى والثانية والثالثة كان عندي أستاذ. أراد التلفزيون السوري أن يجري معي لقاء مطولا عن هذه الأمور. اسمه قصة نجاح. فصور في البيت، جاء إلى مكتبي خارج البيت صور إلى آخره. قال لي أريد أن أجمعك بأحد أساتذتك. قلت له هذا كان حيا يرزق. فجاء وما قضينا نصف ساعة في الحوار والحديث عن تلك الأيام.
كان في أي سنة هذا الحديث الصحفي؟
2005 2006 يعني تقريبا.
هل تتذكر الأشياء اللي قالها للتلفزيون عنك؟
قال يعني أنه عنده تلاميذ، هو أراد الجامل يعني. أنا لم أكن طالبا مميزا.
لم تكن طالبا مميزا في الدروس العادية.
بالضبط.
ولكن ربما كان تميزك في طرح الأسئلة غير التقليدية.
هذا هو يعرف. لكن كنت طالبا متخلفا
بمقاييس
الدراسة
التقليدية. ليه طيب؟ لماذا؟
لا أدري، لم أحب المدرسة. لم أحب المدرسة.
ولكن كنت تحب الاطلاع.
طبعا كنت أحب يعني. أنا أذكر أنه منذ بضعة أشهر نشرت بوست على الفيسبوك، قلت فيه لا أذكر أنني هربت يوما واحدا من المدرسة. كان زملائي يهربون للسينما أو يهزون للبساتين أو للنزهات. لم أهرب أنا نقطة، ولكنني أمضيت حياتي بعد ذلك هاربا من المدرسة.
والمدرسة بمعناها الشامل. طيب الفترة الدراسة الأولية يعني هل كانت لها مميزات في مشوارك الفكري؟
استفدت من أساتذة الابتدائي، استفدت منهم جدا جدا جدا. زرعوا فينا حب المعرفة، زرعوا فينا. كانت الدولة السورية دولة جديدة وناشئة. سنة 48 46 47 48 تشكلت الدولة السورية. زرعوا فينا حب الوطن. يعني سوريا التي نعرفها لا يعرفها هذا الجيل. مدين لهم زرعوا فينا حب المعرفة، حب القراءة، حب الوطن. لها يعني الناس لا تظن أنها تحب الوطن، ولكن لا تعرف حب الوطن الذي نعرفه نحن.
ما هي الأسئلة اللي كانت بتدور يعني في ذهنك في تلك المرحلة المبكرة يعني؟ الأسئلة المتعلقة بالحياة، بالطبيعة، بالخلق؟
يعني الأسئلة جاءت بعد ذلك، يعني جاءت في الفترة المتوسطة بين الابتدائي والثانوي. في تلك المرحلة كما هو حال كل المراهق في بدايته يكون عنده توجهات دينية. حاولت الصلاة، أذهب إلى الجامعة، أستمع إلى خطبة يوم الجمعة، وكان عندي أستاذ كنت أحبه، كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين، فحاول أن يجتلبنا بعض طلاب مميزين إلى بيته لاجتماع يعقده هو وزملائه لكي نستمع. فذهبت مرة واثنتين اثنتين وثلاثة، ظني أنني سوف أتعرف على الدين هناك، ولكنني وجدت أنهم يعلمون الأخوان المسلمين السياسة ولا يعلمونهم الدين، يعني كيف تناقش الشيوعي، كيف تناقش الحزب الفلاني، كيف تتفاوض وهكذا. فانسحبت انسحبت وبدأت أتخلى عن الاتجاه الديني التقليدي، لكن في داخلي دائما كان هنالك قلق ديني. قلق ديني. هذا القلق الديني هو الذي دفعني في التدريجية إلى دراسة الظاهرة الدينية. يعني كنت أريد أن أعرف ما هو الدين، ما هذا الإحساس التي ينتبني في الداخل بأن الله موجود، ولكنني لم أنسجم مع الطقوس، لم أنسجم مع العبادات، لم أنسجم، لكن هناك نداء في داخلي موجود، الله موجود وهو يتحدث معي. إذن هناك شيء خطأ بالدين المطروح، هناك شيء خطأ بالدين المطروح. كيف أشعر أن الله يتحدث معي وأنا في لحظات الصفاء أشعر بوجوده ولا أنسجم مع الطقوس والشعائر الدينية؟ يعني عندما أذهب إلى صلاة الجمعة وأسمع الخطيب أشعر بالضحك، يعني وأنا مراهق كنت أعرف أن هذا الخطيب لا يفقه شيء في الدين. إذن بدأت الفكرة الرئيسية، ما هذا الإحساس الذي يشعر به الإنسان، وما علاقة هذا الإحساس الذي يشعر به الإنسان في داخله عند كل إنسان؟ يعني لا يخلو إنسان من إحساس بهذا التوق والشوق إلى ما هو خارج مظاهر الطبيعة والكون. هناك شيء وكأن هذا الشيء يدعونا وعلينا أن نستجيب إليه. كيف نستجيب إليه؟ ليس بهذه الطريقة، أكيد ليس بهذه الطريقة. فبدأ تدريجيا يتشكل في ذهني سؤال، ما هو هذا الإحساس الديني؟ ما هو الدين؟ كيف تشكل الدين؟ تاريخ الدين؟ دخلت علي تدريجيا فيه. كان علي أن أعود أولا إلى الأصول، يعني أنا دائما عندما أدرس أي ظاهرة من الظواهر أرجع إلى الأصل، فتش عن الأصل. إذا لم ترجع إلى أصل الظاهرة لن تفهمها. بدأت بالبوادر الأولى للدين، قلت سوف أبدأ من هنا، لكن هذه الظاهرة بدأت من بوادر أولى، يجب أن أبحث في هذه البوادر الأولى.
من الذي أرشدك إلى هذا الطريق؟
الحال الوحدي.
لم تكن تطرح هذه الأسئلة على معلمين؟
لا لم يكن حولي أحد. يعني هذا أنا أتحدث الآن عند في فترة
متوسطة،
لا بعد هذا
البكالوريا،
بعد البكالوريا. يعني في البكالوريا كان عندنا أستاذ مشهور بسوريا، سعيد رمضان البوطي، يعني من علماء الإسلام بالعصر الحديث. جاء وقد تخرج جديدا كأستاذ للديانة. أذكر كنت في الصف العاشر، في أحد الدروس جاء معه كتاب المنقذ من الضلال للغزالي، قال أريد واحد منكم أن يقرأ هذا الكتاب ويقدم فيه محاضرة لزملائه.
حضرتك؟
فأخذت الكتاب قرأته من أوله إلى آخره ولخصته وألقيت هذا أعجب بها جدا.
أعجب بها.
هذه أدخلتني إلى إلى الفلسفة.
والمناخ العام كان يشجع على ذلك.
طبعاً.
كان هناك حرية.
في حرية لا أنا كان هناك حرية كاملة. فالغزالي يفهمه الناس على أنه متصوف، الغزالي فيلسوف. الغزالي فيلسوف وكتب في المنطق. والغزالي لم يهاجم الفلسفة، هاجم الفلاسفة. كتابه عن الفلاسفة وليس عن الفلسفة. ربما كانت هذه فاتحة بالنسبة لي التدريب على البحث.
التدريب على البحث. وأنا يعني قرأت في أحد الحوارات التي أجريت مع حضرتك أنك تقول لم تكن تقتنع أو تقنع بالجاهز والموروث من إجابات الآباء على التساؤلات الأولى، التساؤلات المبكرة، وبالتالي أنت يعني كنت تختار الطريق بالسليقة بالفطرة، أليس كذلك؟
يعني ليس عندي معلم في هذا المسؤول. من قرأت لهم ساعدوني، لكن يعني ساعدوني مساعدة خارجية يعني، لكن فيما كنت أسعى إليه ليس عندي معلم أبدا.
طب تأثرت بكتاب معين أو بمقالة معينة؟
لا، بعد كتاب الغزالي التفت إلى الفلسفة. يعني أذكر أنني بدأت بقراءة تاريخ الفلسفة الصف العاشر 11 بكالوريا. قرأت قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة لزكي نجيب محمود وأحمد أبي. لخصت الكتابين
لنفسك ولا
لنفسي؟ لنفسي. لخصت الكتاب لنفسي. وأذكر في إحدى المرات في السنة الأولى في الجامعة كنت مع اثنين أو ثلاثة من زملائي، بدأت أتكلم في الفلسفة الحديثة خلال ساعتين، أتكلم ساعتين وأنا ألخص لهم الفلسفة الأوروبية الحديثة. طبعا قرأت كتب أخرى في تاريخ الفلسفة.
وكنت وقتها تدرس الاقتصاد؟
أي كنت أدرس الاقتصاد.
ولكن أخذتك الفلسفة؟
يعني كنت أحب الاقتصاد أيضا. يعني أنا عمليا كنت أود أن أسافر إلى الخارج لدراسة الاقتصاد السياسي، ولكن أبي قال لي أرسلك إلى أوروبا لدراسة الطب ولكن ليس لدراسة الاقتصاد السياسي. قلت له لا، الطب لا، في حياتي هناك خطان متوازيان خدمتهما بكل صدق، خط الاقتصاد والإدارة وخط
الفلسفة.
الفلسفة والفكر خدمتهما وخدموني أيضا كمان.
كويس أنك كنت تملك حرية أن تقول لا للوالد.
الوالد الوالد تركني على حريتي وكان يدفعني إلى اتخاذ المواقف الحرة. يعني أذكر أنني كنت أدخل معه في نقاشات وحوارات حامية، وكان لوالدي فضل كبير جدا في نقطة معينة. هو عنده جريدة، كان يرفض أن ينشر لي أي شيء.
ليه طيب؟
أنشر لي، قولي أثبت نفسك في الخارج ثم تعال عندي، لأنه سوف يقول الناس هو يحابي ولده، أو ربما هو يكتب لولده أو يحرر المقالات. أثبت نفسك في الخارج. فذهبت أثبت نفسي في الصحافة الدمشقية، صرت أنشر الصحافة الدمشقية، وبعد ذلك نشرت في أهم مجلة كانت تصدر في العالم العربي في ذلك الوقت، مجلة الأدب.
الأدب البيروتية.
البيروتية. كانت أشبه بمجلة محكمة في ذلك الوقت. ومن ينشر في الأدب معناته هو وصل خلاص. فنشرت مقالتين دراستين بالفلسفة، بالفلسفة الوجودية.
كيف كان رد فعل الوالد؟
كنت في البكالوريا، جئت له بالمقالة، قال لي والله يا ابني أنت تكتب مثل أولئك الذين يدرسون في الخارج ويعودون ويكتبون أشياء لا نفهمها. طبعا ثقافته تقليدية. تقليدية. أنا أتحدث عن وجودي. أي بعد ذلك سمح لي بأن
تكتب في جريدتك.
في جريدتي.
في تلك الفترة اقتربت من الأفكار الماركسية؟
كانت الأفكار الماركسية شغالة عندي، يعني عندما اطلعت على الأفكار الماركسية لأول مرة، أذكر كان هناك أيام عبد الناصر الطياد للشيوعيين، فكان عندي أبي أصدقاء شيوعيين كتب الماركسية خبأوها عنده، فصارت عندي فتحت أقرأ شيء جميل، أنا أعجبت. لكن طيلة حياتي لم أشعر بأنني قادر على تقبل إيديولوجيا كاملة من الألف إلى الياء كما هي وألتزم بها.
كنت ترفض الأدلجة؟
أرفض الأدلجة
دائما. ولكن تقترب من الأفكار؟
أقترب من الأفكار صحيح. كنت معجبا بالماركسية، وقدمت لي فلسفة تفسر العالم، تفسر الكون، تفسر الإنسان، تفسر التاريخ، فشعرت بالحول. ما هذا؟ لكن لم أقترب من الحزب، ولم أشعر بأن الماركسية هي بيتي الروحي.
ولكن أنت تقول أستاذ فراس أنها قدمت لك أجوبة على العديد من الأسئلة.
لا، أنا أشعرت بأن فلسفة متكاملة تقدم لك الأجوبة على كل شيء.
طيب، وما جعلك، يعني ما الذي جعل بينك وبينها حاجز؟
المادة ليست قبل الروح. إذا عكسوا الآية وقالوا الروح قبل المادة كنت قبلت بها في ذلك الوقت. أنا غير مقتنع بأن المادة هي الأساس، وكل شيء مادي هو أسبق. لم أكن مقتنع بهذه الفكرة أبدا.
لم تقنعك؟
لم تقنعني.
وبالتالي ربما يعني بعد ذلك أنت اقتربت بعض شيء من القوميين السوريين؟
طبعا اقتربت من القوميين السوريين جدا، لكن لم أحب تنظيمهم الحزبي، ولم نفس الشيء، هي إيديولوجيا، هي مدرسة، المدرسة التي أهرب منها دوما يعني. فكنت قريب من الفكر، ولكني لم أكن قريبا من الحزب أبدا.
الكتب التي شكلت يعني اللبنة الأولى أو اللبنات الأولى في مسيرتك؟
والله هو صعب، يعني أنا قرأت كثيرا، يعني قرأت في السنين الأولى أكثر مما قرأت في السنين التالية. لا أستطيع أن أحدد بالذات يعني. لكن أقول بكل صدق أنا تلميذ للفكر العربي،
للفكر؟
الفكر الأوروبي يعني.
الأوروبي،
تلميذ الفكر الأوروبي. ومن تعلمت عليهم واستفدت منهم ومن أساليبهم العلمية ومناهجهم العلمية هم كلهم أوروبيون. يعني عندما تفتحنا على القراءة من نقرأ، كان أمامنا أما أن نقرأ الجاحظ مثلا أو أقرأ سارتر، أنا قرأت سارتر، ويعني سارتين وجماعة الوجودين هم قادوا بيدي.
هل كنت الابن الوحيد في الأسرة؟
لا، نحن أربعة.
لا أقصد الابن الوحيد الذي اختار هذا الطريق.
أخي الأصغر منه والأصغر يعني اختاروا الأدب، عملوا في الأدب،
قريب يعني من
عملوا في الأدب، لكن لم يقاربوا المسائل الفكرية.
هل كان يصير في داخل الأسرة جدل فكري؟
نعم.
الجدل كان خارج البيت مع أصدقائك؟
خارج البيت طبعا. في البيت أولا هناك فارق بالسن بيني وبين إخوتي، بعدين أنا تركت حمص وسافرت إلى دمشق ولم أعد إلى العائلة. فكانوا هم يأتون واحدا بعد آخر إلى الجامعة وألتقي بهم هناك. يعني لم تعد لي علاقة عضوية مع العائلة.
حياتك الشخصية يعني هل أثرت في مسيرتك الفكرية بعد الزواج؟
لا، الزوجة الأولى لا علاقة لها بالفكر ولا علاقة لها بالثقافة أبدا، رغم أنها كانت أستاذة بكلية الفنون الجميلة. انفصلنا بعد 10 سنين زواج. بعد ذلك تزوجت مرة أخرى زواجا ناجحا، استمر 30 سنة. عدت إلى أصول الدين، إلى جذوره الأولى في كتاب الأول مغامرة العقل.
مغامرة العقل الأولى،
يعني ذهبت إلى الأساطير الأولى، الأساطير الأولى ودرستها. عندما تفكك هذه البدايات تستطيع أن تعرف النهايات. وفي ذهني دائما كمان أنا أن أحل مشكلة ما هو الدين. تطور هذا الكتاب بالوزع الشهر، بس تطور بدرجة الأولى بدين الإنسان. دين الإنسان
وليس أديان الإنسان، دين
الإنسان. لا، دين الإنسان، سميت الكتاب دين الإنسان.
أنا قصدت السؤال.
لا يعني. لا، أي مقصود. الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني. كيف إنشأ الدافع الديني الإنسان ولماذا؟ فعدت إلى ما قبل سومر وبابل وآشور. عدت إلى النياندرتال. كيف تشكل الدين لأول مرة؟ عدت إلى الهومو إريكتوس، الأشكال البدائية للإنسان. رسوم الكهوف، ماذا تعني رسوم الكهوف الآخرية؟ هل لها علامة صلة بالإحساس الديني عند الإنسان؟ يعني هل كان يحاول الإنسان داخل هذه الكهوف أن يفرغ شحنات عاطفية دينية من خلال الفن؟ فالنهاية اللي انتهيته، يعني الفصل الأخير كان بالكتاب، فصل جميل جدا جدا وقته، وكان جديد. يعني الكتاب انهيته عام 93، يعني لم يكن أحد قد اطلع على من فيزياء الكم مثلا في الثقافة العربية. كان عنوان الفصل كان عن الفيزياء الكمومية، 30 صفحة في نظرية نسبية والفيزياء الكمومية. خرجت من دراستي للفيزياء الكمومية والفيزياء الكونية بنتيجة مفادها أنه هناك لاوعي، هناك الوعي، اللاوعي الفردي، اللاوعي الجمعي. انفردت بمصطلح جديد لم يستعمله أحد، لا أدري إذا استعمله أحد بعد ذلك، اللاوعي الكوني. فالإنسان مرتبط بالكون، مرتبط بالحقيقة الأزلية عبر في داخله، في حقيقته النفسية عبر هذه المراحل. لا شعور فردي، لا شعور جوعي، لا شعور كوني. أنت متصل بل بالكون ومتحد به بشكل آخر، بشكل ما.
طيب، سأتي إلى يعني هذين الكتابين، مغامرة العقل الأولى ودين الإنسان، لكن أنا أريد أن أستكمل يعني مسيرتك شيقة، مسيرتك الحياتية شيقة، لكي يعني يعرف المشاهد والمتابع كيف تشكل فراس السواح. يمكن الفترة، فترة الأحداث الكبرى اللي حصلت في المنطقة بالتأكيد يعني تركت بصماتها على حياتك، على اتجاهاتك السياسية.
طبعا يعني احنا يعني كان الهم العام هو هم شخصي. كون واحد عنده هم عام لا يعني أن يعمل بالسياسة بشكل مباشر. كان عندي هم عام، كنت أشارك على طريقتي بهذا الهم العام.
يعني أحداث مثلا زي الوحدة المصرية السورية، هزيمة يونيو 67، يعني كل هذه الأحداث يعني أكيد تركت بصمات.
الوحدة السورية المصرية، أنا مع الوحدة، لكن كنت ضد الأسلوب الذي أديرت به سوريا من قبل جمال عبد الناصر في ذلك الوقت. يعني لم أكن نعرف ماذا يجري في مصر عمليا، لكن في سوريا ترك أمر إدارة الإقليم الشمالي للعسكري رئيس المخابرات السورية السابق عبد الحميد السراج، وعرفنا لأول مرة في سوريا معنى الحكم الأمني، الحكم الأمني، الحكم المخابراتي لم نكن نعرفه. يعني لم يكن للمخابرات موجود في سوريا. لدينا المكتب الثاني في قيادة الأركان هو المخابرات العسكرية، لها مهام خارجية. لم نكن نعرف شيء اسمه مخابرات. فتم حكم سوريا بأسلوب مخابراتي، ولأول مرة في تاريخ المنطقة بعهد عبد الناصر وعبد الحميد السراج مات تحت تعذيب ناس في حمص وفي دمشق لأول مرة.
مالهم؟
ماتوا تحت التعذيب في سجون المخابرات. فأنا كنت ضد هذا الموضوع وعبرت عنه بوسائل شتى، كنت وقتها في الصف العاشر أعتقد، إلى درجة أنه قبض علي وسجنت أيضا
في ذلك السن المبكر.
في ذلك السن المبكر سجنت وخلت نصيبي من الصفع واللكم وآخره. لم تكن فترة طويلة، هي أسبوعين ثلاثة يعني.
والدك كان رد فعله؟
لا، كان سعيدا. قال لي الآن صرت رجل. دخول السجن يعني رجولة.
سجن سياسي مش جنائي.
السجن الآخر في عصر حافظ الأسد طبعا. أنا دائما معارض ودائما أعلن مواقفي.
جئت إلى هذا العالم لكي أعترض.
لكي أعترض.
مقولة ماكسيم
أحد حافظ الأسد سجنت شهرين.
السبب؟
معتقل أمن الدولة.
السبب؟
كان عندي أصدقاء من حزب سري اسمه رابطة العمل الشيوعي، كنت ميالا لهم والشغل بهم، ولكن لم أكن منظما يعني. بس كنت أميل لهذه جماعة من الشباب التقدميين اللي عندهم فكر ماركسي نظيف جدا.
عندما انهارت الوحدة يعني فرحت حزنت؟
عندما انهارت الوحدة قمت بما لم يقم به أحد.
ماذا فعلت؟
كان عندنا أكبر ثانوية بحمص اسمها التجهيز الأولى. أفقت من النوم وسمعت الأخبار وتوجهت إلى التجهيز الأولى. دخلت وقرعت على أبواب الصفوف واحد، وخرجت المدرسة بكاملها في مظاهرة لتأييد الانفصال.
طيب 5 يونيو حزيران 67،
أنا كنت في الجيش لكن كنت في الخدمة الإلزامية في كلية ضباط الاحتياط. استنفرنا ولم نقوم بشيء، فخدمت 2.5 عامين في الجيش بين الثكنات وعلى الحدود، ثم استدعيت لدورة قائد سرية 3 شهور. بحرب 73 استدعيت للقتال.
قتلت في 73؟ شاركت في الحرب.
شاركت. يعني كنت على الخطوط الأمامية في ما يدعى بحرف الاستنزاف. يعني بعد ما استقرت الحرب، أنا استدعيت بعد 10-12 يوم من بداية الحرب. كان الجيش السوري تراجع وأخذ أماكنه على الحدود في مقابل اليهود، وصار في حرب من الثبات. فوضعت على الخطوط الأمامية قائد لسرية مدفعية مضادة للدبابات، كنا نحن نقذفهم وهم يقذفون يطلق القذف. ذهبت إلى شعبة التجنيد، قلت لهم أنا في حمص، شعبة التجنيد في حمص، والشعبة تتعامل مع هاي الشعبة. قلت لهم هذا عنواني، إذا جاء استدعائي لكي تجدونني فورا.
كنت عايز تحارب؟
عايز حارب طبعا. فحاربت وأديت مهمة الحرب.
ما زلت تحارب؟
حربي الآن أشد.
ليه أشد؟
لأن هناك لديك عدو، تعرف تحصيناته، تعرف تأتيك المعلومات عن، لكن الآن أنا حارب طيور الظلام يعني الخفافيش.
لذلك أصعب هذه الحرب؟
أصعب طبعا،
ولكنها أمتع بالنسبة لك.
أنا لا أبحث عن المتعة،
تبحث عن الحقيقة.
أبحث عن تحقيق الذات يعني.
طيب تحقيق الذات هذا في حد ذاته متعة.
ممكن يعني، بس المتعة ليست، هو يحقق متعة لكن الهدف ليس المتعة.
أستاذ فراس، في كل هذه المحطات الحياتية التي يعني ذكرتها الآن، هل هي بالأساس التي هيأتك لتختار دراسة الميثولوجيا التراث؟
طبعا يعني الإنسان حصيلة التاريخ السابق. التاريخ السابق هو الذي يدخلك في تاريخ لاحق.
ما الذي حببك في هذا المجال؟
تحدثت يعني منذ قليل تحدثت يعني عندي وصفته بأنه قلق ديني. قلق ديني، والقلق الديني له مسببات. أهم مسبب، مسبب للمسببات، أنه الدين الذي وجدته عند الناس ليس هذا الدين الذي أطمح، الذي أحاول أن أستكشفه. ليس هذا الدين الذي أحب أن أنتمي إليه.
ولكن في تلك المرحلة المبكرة من الاختيارات الفكرية، هل اصطدمت بانتقادات من البعض؟ هل خضت معارك؟
لم أخذ معارك أبدا. الأصوليون الإسلاميون والأخوان المسلمون وغيرهم من الجهاديين وكل من يقول أنا مسلم ومتحمس، لم يجد واحد منهم، واحد فقط في مؤلفاتي ما يدعوه لي شن حملة عليه.
أنا أقصد في المراحل الأولى عندما بدأت يعني تجاهر بأفكارك، ربما تكتبها في بعض المقالات في البدايات.
لا لا أبدا لا، يعني عمليا يعني في سوريا نحن مررنا عندما تشكلت الدولة السورية، مررنا بمرحلة حرية كاملة، حرية كاملة، حرية فكرية، حرية شخصية، حرية الإنسان مقدسة يعني أبدا يعني وكان الكل يطرح ما لديه على الآخر وقد نتناقش نتحاور آخره، لكن لم يكفر أحد مننا الآخر، لم يهاجم أحدنا الآخر، لم يحاول أن يلغي أحدنا الآخر، الكل كان موجودا على الساحة.
لذلك لم تكن هناك فكرة لترك سوريا، الهجرة مثلا؟
أبدا أبدا لا لا، يعني لما كنا السوري عندما كان يخرج 4-5 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، يقول هذا يكفي، يعود وينشئ عمله في سوريا. يعني ما وفره في الخارج يستثمره في سوريا. فكرة الهجرة لم تكن موجودة أبدا. يعني السفر كان من أجل العمل، تحصيل وفر كافي لك لكي تعود إلى البلد وتعمل فيما وفرته.
طب حتى مسألة السفر وفق هذا السيناريو، أنك تروح تشتغل وتجيب فلوس وتستمر في الحياة في سوريا، لم تراودك هذه الفكرة؟ أعتقد اشتغلت بعض الوقت في أبوظبي.
أنا جئت إلى الإمارات عام 1979 وأقمت 8 سنوات. بعد 8 سنوات قلت هذا يكفي، كان عندي مشاريع في استثمارية في سوريا فعدت. 8 سنوات كانت أكثر من كافية.
وفي نفس الوقت يعني مستمر في مشاريعك، مش الاستثمارية، المشاريع الفكرية.
طبعا طبعا طبعا، يعني أنا كتاب لغز عشر أنجزته في الإمارات،
في أبوظبي،
في الإمارات. كان عملي بشركة نفط أبوظبي من 6 صباحاً حتى 6 مساءً. كنا في موقع الحقول البحرية، 12 ساعة يومياً عمل، وكنت أوفر في كل يوم 4 ساعات من أجل الكتابة.
يعني بعد العودة إلى البيت؟
بعد العودة
4 ساعات للكتابة.
4 ساعات
بعد كل هذا المجهود الكبير.
بعد كل هذا المجهود.
الكتابة بالنسبة لك يعني لها طقوس معينة؟ لها
هلا الكتابة هي أسلوب حياة، تغدو أسلوب حياة. يعني لا أستطيع أن تقضي يوم واحد بدون أن تكتب. يعني لا أستطيع في اليوم الذي لا أعمل فيه أشعر بالذنب.
ماذا تكتب الآن؟
أنا الآن في استراحة المحارب، لكن ليست استراحة كاملة، يعني أعمل على دراسات مستقلة. عندي مسائل أحبها، كنت أريد وقتا لإنجازها. الآن أنا أنجزها.
بعد صدور يعني كل كتاب بيكون فيه جدل حول هذا الكتاب، يعني في رحلتك الفكرية، الجدل بيأخذ أشكال مختلفة، البعض يهاجمك، البعض يمدحك، يعني كيف تتعايش مع كل ذلك؟
لم أتعرض للهجوم أبدا،
ينتقد يعني.
لم أتعرض للهجوم ولم أتعرض ل يعني تصور أنه حتى الآن يصدر الكتاب الجديد يقرأه الناس يتداولونه يعطونه آراءهم فيه لبعضهم البعض، لكن لم يقم أحد بدراسة لهذا الكتاب أن يعرضه ويقيمه ويعطي رأيا فيه حتى الآن أبدا.
تقصد كتاب معين ولا بشكل
أي عام؟ كل الكتب كل الكتب.
طب وهل ترى ذلك يعني أمرا جيدا؟
لا ليس الأمر جيدا، لأنه الكاتب يحب أن يتلقى فيدباك
ردود أفعال أو تقييماته.
آه طبعا، لكن أسمع ردود أفعال من الناس. يعني كلمة أنت غيرت حياتي سمعتها آلاف المرات. يأتي شاب يصافح فراس غير حياتي وحياة جيلي، يعني تربى جيلين على الأقل أو ثلاثة على مؤلفاتي، وكلهم تغيرت حياتهم الفكرية، فكان يعطيهم دافع للتفكير، دافع للنقد، دافع في حياتهم الشخصية، علاقاتهم
طبعا سيكون تحصيل حاصل. لو سألتك هذا الأمر يسعدك؟ بالتأكيد يسعدك.
أي طبعا. يعني أنت دائما الإنسان اللي عنده ميشن اللي عنده
رسالة رسالة
رسالة اللي عنده رسالة اللي عنده مهمة طبعا.
هل تسمع بالمصطلحات التي هي رائجة كثيرا في الآونة الأخيرة، مصطلح إنفلونسر، المؤثرون؟
أيوة.
تسمع بهذا المصطلح؟ يعني المؤثرون على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ترى فرق بين المؤثرين أمثال حضرتك والمؤثرين الجدد؟
المؤثرين الجدد يعني تأثيرهم آني ومؤقت، لكن نحن نعمل على المدى البعيد، نحن نؤسس.
طيب أي كتب يعني شعرت بأنه غيرت من الحياة الفكرية للشباب؟
مغامرات العقد الأولى أحدث صدمة في الثقافة العربية،
تم طباعته عدة مرات
حتى الآن يطبع
أعتقد 14 مرة أو شيء.
لا أدري
أكثر،
لا أدري، لا أكثر بكثير، 20-25 طبعا.
تكلمني عن هذا الكتاب يا أستاذ فراس.
كونه يتحدث عن موضوع جديد لم يطرقه أحد بالثقافة العربية قبل الآن، لأول مرة في هذا الكتاب مارست منهجية مقارنة الأديان، يعني طرحت الأديان القديمة وشرحتها وفسرتها، ثم عرجت على الأديان اللاحقة وحاولت أن أجد الصلة. تاريخ الدين تاريخ واحد، لا يوجد انقطاعات، يعني لا يوجد حصل دين معين انقطع عما قبله وجاء بكل ما هو جديد أبدا. تجد في اليونانية، في الديانة اليونانية الكثير من التأثيرات السورية الفينيقية الكنعانية، تجد في التوراة ما لا يحصى من التأثيرات الكنعانية السورية القديمة، تجد في الإنجيل نفس الشيء، في الإسلام القرآن خاتمة الكتب المقدسة، تجد فيه من كل هذا التاريخ الطويل. فتاريخ الدين تاريخ زي المسبحة، يعني مترابط يعني.
وهذا ما أحدث صدمة لدى كثيرين،
الصدمة لدى البعض واستفاقة لدى البعض الآخر، يعني حرضهم على التفكير، على التفكير.
وهذه هي المهمة التي أتحدث عنها.
المهمة طبعا.
يمكن في هذا الخصوص، يعني يمكن أنا قرأت لك الـ النص الذي تورد فيه المقاربة ما بين قصة قابيل وهابيل في التوراة وفي القرآن،
في مغامرة العقل. قديم جدا، لكن ما فعلته بعد ذلك. هناك شيء جديد لا شك بما جاء به القرآن، لكن ما جاء به القرآن أتى بالجديد من خلال عرضه للقديم، يعني هو عاد عرض ما هو قديم، لكن من خلال عرض ما هو قديم قدم ما هو جديد. يعني جديد القرآن في قديمه.
وكيف يعني تذكر الطبعة الأولى أو الإصدار الأول لهذا الكتاب؟
مغامرة العقل.
مغامرة العقل الأولى كان سنة 76 يعني أحدث ضجة في ذلك.
أحدث ضجة وهذه الضجة انتشرت خارج سوريا إلى مصر إلى آخره. كثير من المفكرين المصريين الآن الأصغر من سنا يقولون أن مغامرة العقل الأولى هو الذي أعطاهم الشرارة الأولى.
هل تعتبر هذا الكتاب هو الأقرب إلى نفسك إلى قلبك إلى عقلك؟
لا، بالنسبة لي هو كتاب منهجيا برميتيف ابتدائي، يعني من حيث المعالجات، من حيث الأفكار يعني طبعا جديدة، لكن المنهج فيه كان طري يعني بلوزع الشارع توسع جدا، يعني انتقلت منهجيا من خانة إلى خانة أخرى. يعني الفارق بين الكتابين عشر سنوات. بقيت 10 سنوات بدون عمل أفكر، لأنه النجاح الذي حققه مغامرة العقل الأولى يسبب لك مشكلة. النجاح الكبير يسبب لك مشكلة. عليك أن تتجاوز نجاحك الأول بما هو أفضل وأحسن. فبقيت 10 سنوات.
هل يمكن اعتباره يعني مرحلة أو محطة مهمة في فهم الميثولوجيا، التراث،
الثقافة العربية؟
الثقافة العربية
طبعا، لا، نقطة تعلم بارزة. يعني هناك ما قبل مغامرة العقل الأولى
وما بعد. هل يعني لو عاد بك الزمن وبدأت في كتابة هذا الكتاب من جديد، هل كنت ستغير شيء؟ هل كنت
لا هذه مهمته، يعني هاي مهمة الكتاب، عارفان يعني هو عامل يعمل إيه من البداية. وما حاول أن يقوم به قد قام به الكتاب، خلاص له رسالته في ذلك الوقت. والغريب أنه لا تزال له رسالته حتى الآن.
لماذا؟
لا أعرف، بساطة العرض، سهولة العرض، منهجية العرض، لا أدري.
بعيدا عن هذا الكتاب بشكل عام، هل يعني حتى يعني اسمح لي في هذا السؤال، يعني هل اضطررت مرة أن تكتب بطريقة ترضي الآخرين وليس نفسك؟
دفاعية. أنا لا أكتب لأرضي الآخرين، ولكن أيضا لا أكتب لكي أغضب الآخرين. يعني أنا منذ البداية، منذ المقدمة، أحاول أن أبني الثقة بيني وبين القارئ. يعني لا أحاول أن أريده أن يكمل الكتاب حتى آخر صفحة وآخر سطر. منذ المقدمة أنا أقول له لست مختلفا معك، لكن أفكر بطريقة مختلفة. يعني من حيث الأساس أنا وأنت متفهمان متفقة، لكن أنا أعالج المسألة بهذه الطريقة وأنت تعالجها بهذه الطريقة، فأنا أقدم لك طريقتي.
أنت تعطيه مساحة من الإطمئنان.
أعطيه مساحة من الإطمئنان طبعا، لا أحاول أن أستفزه من البداية، لا في البداية ولا في الوسط ولا في النهاية، ولا في الكتاب الأول ولا في الكتاب الأخير. يعني في الكتاب الأخير أنا أعتبره دفاعا شرسا عن النبي محمد، في مقابل 80% من المسلمين. هذا محمد الذي أعرفه والذي كنت أبحث عنه طيلة حياتي. أما محمد السيرة والحديث لا علاقة لي به أبدا، والقرآن لا علاقة له به. يعني ما علاقة محمد في السيرة بمحمد القرآن؟ لا يوجد أبدا، شخص مختلف. يعني بعد ما اختتم القرآن وتوفي النبي صنعوا دينا مختلفا.
من الذي صنع هذا الدين المختلف؟
هناك هناك سياسة وهناك
مختلف تماما.
أقول لك محمد القرآن ليس محمد السيرة النبوية الحديث أبدا أبدا أبدا، شخص مختلف. حتى أني أقول الآن لماذا في السيرة محمد عنده 9 زوجات؟ القرآن لا يقول لي أنه عنده 9 زوجات، ربما كانوا 3. من قال يعني؟
القرآن لم يقل يعني كل شيء،
قال كل شيء
يعني هكذا يقول البعض يعني ليس رأي.
لا، القرآن كان اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي،
ولكن التفاصيل يعني القرآن ليس فيه مثلا عدد ركعات صلاة الظهر أو العصر أو المغرب.
ممكن يكون هناك إشارة، يعني عندنا إشارة واحدة لنساء النبي في القرآن، يعني نساء النبي الأخير، لكن لا نعرف. هذا مثال يعني. ربما لم يكن محمد عنده 9 زوجات، أنا بقناعتي عنده 3 فقط.
بقناعتك؟
بقناعتي.
من خلال بحثك ولا من خلال؟
هناك في يعني نحن يجب أن نأخذ شخصية نقوم بدراستها موضوعيا، مجمل أعماله ومجمل آخره، وأنا نستنتج من شخصيته. يعني يجب أن نعمل العقل والمنطق لكي نقدم بديل عن الرواية الإسلامية السائدة. يعني الرواية الإسلامية السائدة ليس لها مستندات، ونحن أيضا ليس عندنا مستندات. يعني لا يوجد شيء من السيرة النبوية يؤكده القرآن، لا أبدا. السيرة شيء والقرآن شيء آخر. كما قلت منذ قليل، السيرة تتحدث عن محمد ب، والقرآن يتحدث عن محمد أي بي، لا علاقة بينهما أبدا
البتة.
أبدا، لا يوجد أي حدث في السيرة يمكن أن تؤكده من القرآن الكريم. لا تقول لي أنه لم يقل كل شيء. لا يوجد حدث في السيرة ممكن أن نجده أصل في القرآن الكريم على الإطلاق. إذا ماذا أفعل بهذه السيرة؟ مشكلتنا مع السيرة والحديث.
طيب، جدلا هل كان ذلك مقصودا؟
قصة طويلة، يعني كان مقصودا غير مقصود والله لا أعرف. يعني البعض يضع السبب سياسي على الخلافة الأموية والخلافة العباسية. يعني من كتب السيرة هم العباسيون، وكتبت السيرة بعد أكثر من 150 سنة من وفاة الرسول.
بهذا ينتهي الجزء الأول من هذا الحوار الممتد مع المفكر الكبير الأستاذ فراس السواح. نلقاكم في الجزء الثاني.